أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقع الباحث فعلا في المعاوضة على هياكل العبادة المبتدعة كالأصنام والصليب، فالبحث فعلا في ما كانت هيئته لا يطلب منها عادة إلا العمل المحرم، إلا المنفعة المحرمة، وهو الصليب والصنم الذي لا غرض منه نوعي بحسب النوع إلا الحرام وهي العبادة، وليس البحث في تعلق أغراض شخصية، إذ قد يقتني الشخص الصليب أو الصنام لأجل أغراض شخصية خاصة، إنما الكلام في الأغراض النوعية، فإن النوع لا يقتني الصليب أو الصنام إلا لأجل العبادة. ولو فرض في زمان خرج الموضوع عن ذلك فيخرج عن محل البحث. بحثنا الآن في العنوان عام، أنه ما كان له هيئة ولا تطلب هيئته نوعان إلا لأجل المنفعة المحرمة. ومن المصاليق ولو في بعض الأزمنة ذلك هو الصليب أو الصنم، وهي هياكل العبادة المبتدعة. نعم. وذكر في المسالك أن الأصل في الهيكل أن الأصل لغة في الهيكل هو البيت أو المكان الذي يوجد فيه الصنم، فالبيت والمكان والوعاء الذي يوجد فيه الصنم يسمى الهيكل، كما نص عليه الجوهري وغيره، إلا أنه توسعوا في الاستعمال وتوسعوا في الإطلاق فأطلقوا على نفس الصنم الهيكل بعلاقة الحال والمحل، وإلا بحسب اللغة الهيكل بمعنى بيت أو مكان الذي يوجد فيه الصنم، لكن من باب التوسع في الإطلاق والاستعمال أطلقوا الاسم الموضوع للمحل على الحال، للمحل على الحال، فقالوا هياكل العبادة ويقصدون منها نفس أص الصنم. والكلام يقع في عدة مطالب. المطلب الأول فيما هو الدليل على حرمة المعاوضة على هياكل العبادة، كأن يشتري الإنسان الصنم، فهل يجوز المعاوضة على الصنم أو لا؟ ذكر المصنف أنه لا خلاف بحسب الظاهر، بل ترقى أن الظاهر هو الإجماع، إذ لم يرى أحدا خالف في هذه المسألة، وهو عدم جواز المعاوضة على هياكل العبادة الذي له هيئة، بحيث منفعته ووجوده الخاص لا يطلب نوعا إلا لأجل المنفعة المحرمة وهي العبادة. وما أدراك ما هذه المنفعة؟ أشد المنافع المحرمة، وهي عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فما هو الدليل على الحرمة؟ استدل المصنف على الحرمة بعدة أدلة. الدليل الأول رواية تحف العقول، ويستفاد منها من مواضع متعددة حرمة المعاوضة المذكورة. وذكر ثلاث مواضع من بل رواية تحف العقول تدل على المطلب، منها ما ورد في الرواية: وكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه. ومن الإشكال أنه هذا يصدق على الصليب والصنم، فإنه مما يكون فيه الفساد وهو عبادة غير الله المنهي عنها، فإن الشرع نهى عن عبادة غيره، فيشملها هذا التعبير الموجود في أي رواية؟ رواية تحف العقول في تعداد ما يحرم المعاوضة عليه. وكذا ومنها: أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد ولا إشكال في انطباق ذلك على هياكل العبادة. ومنها: وكل منهي عن مما يتقرب به لغير الله. صار الثلاثة حين هل أربعة الآن؟ ثلاثة. الزيد المصنف قال الرابع أيضا متفتح الفخذ: إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها مما يجيء منها الفساد محضا، نظير المزامير والبرابط وكل ملهو به. الأنشد: والصلبان والأصنام، إلى أن قال: فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه، كل أنواع التقلبات. وقلنا المراد من التقلب التقلب المعاملي، فإن المعاوضة على الصلبان والأصنام نحو من التقلب فيه ولو تقلبا اعتباريا، يعني معاملة. إذن كل هذه الألفاظ والعبارات والفقرات من رواية تحف العقول شنو شيخنا؟ تدل على الحرمة. وضعف سند رواية تحف العقول سينجبر بعمل الأصحاب، ينجبر بفتاوى الأصحاب. على رأي المصنف يرى أن الشهرة الفتوائية جابرة لضعف السند. هذا هو أي دليل؟ أول. وقد بحثنا في رواية تحف العقول أن حرام منهي، هل المراد منه الحرمة التكليفية أو الوضعية أو الجامع؟ مطلق النهي، مطلق المنع، الأعم من التكليفية والوضعية. ومحل البحث الآن بالمدلول المطابق في الحرمة التكليفية، فنحن نقص شيخ العظم يفسر النهي هنا بالنهي التكليفي، ولازمه بطلان المعاوضة. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. خلنا نقرأ القسم الأول: ما لا يقصد. هذا قلنا قصد نوعي، يعني النوع لا يقصد من ذلك، ليس المدار على في المعاملات على القصد الشخصي والأغراض الشخصية. من الآن قرروا، خلصت الامتحانات إن شاء الله، قرروا المطالب من بحث هياكل العبادة. ابدأوا من هياكل العبادة. واضح. كل أسبوع تعطونا تقرير يوم السبت. نبدأ إن شاء الله من هالسبتين نشوف. قرروا المطالب: لا تنقل عبارات الكتاب، اشرح العبائر، اشرح مقصود الماتن. ما أريد أنا تنقلي الكتاب، ما أستفيد. زيد نسخة في البلد على قولة واحد، ما يصير. زيدت نسخة في البلد، نسخت الكتاب، زيدت نسخة في البلد. نسخ كثيرة موجودة، نريد شرح للمطالب، نكات المطالب، تأملاتكم أيضا على المطالب، مراجعاتكم أنتم أيضا على المطالب، مو لازم كلامي أنا، تأملاتكم شرحكم للمطالب. قال ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص بما له من هيئة إلا الحرم، إلا المنفعة المحرمة، وهي مجموعة من الأمور، منها هياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر الإجماع، هذا توصيف مو دليل، الآن بيستدل ويدل عليه، دخل في الأدلة، ما هو الدليل على حرمة المعاوضة على هياكل العبادة؟ قال ويدل عليه مواضع من روايتي تحف العقول المتقدمة، مثل قوله، قرأنا العبائر بس نقرأ الأخيرة فيها كلام، وقوله عليه السلام إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها مما يجيء منها الفساد محضا، نظير المزامير والبرابط وكل ملهو به والصلبان والأصنام، إلى أن قال فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجر عليه. الإيرواني لاحظ إلى هنا فأشكل، المحقق الإيرواني أشكل، قال هذه المقطع ما يدل على المطلب، لأنه ناظر للصناعة، ناظر إلى الصناعة، فتقول يحرم تعليم الصناعة والعمل بالصناعة وتعلم الصناعة وأخذ الأجر على الصناعة، كل صناعة، بحثنا الآن احنا مو في الصناعة، بحثنا أنه جواز أخذ الأجر، جواز أخذ المعاملات، بحثنا في بيع الصنم، أخذ الجعل على الصنم مو على الصناعة، ما بصنعة، أنا أريد أبيع الصنم. والرواية ناظرة إلى إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام، وجاب الصلبان، فحرام تعليم هذه الصناعة وتعلم الصناعة والعمل بالصناعة وأخذ الأجر على الصناعة، وبحثنا مو في الصناعة، بحثنا في بيع الصلبان، بيع ما يصنع مو الصناعة. ولكن الشيخ الأعظم قدس سره ملاحظا وجميع التقلب فيه، ملاحظ أي مقطع الأخير، هذا نقل كملها التفت الشيخ الأعظم، نقل أي مقطع الأخير، وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات، وظاهر التقلب كما مر علينا في أبحاث سابقة، معنى التقلب قلنا المراد من التقلب لا أقل يشمل التقلب الاعتباري المعاوضة عليه، فهذا تقلب في الملهو، تقلب في الصلبان، تقلب في الصليب، فالرواية تدل على الصناعة وعلى التقلبات، ومن عبارة التقلبات احنا نستفيد المطلب، فلا يرد إشكال من المحقق الإيرواني قدس سره. خب هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني وهو التشبث بما ورد في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فيقال بأن الآية حرمت مقابلة أكل المال بإزاء الباطل وهياكل العبادة التي لا منفعة فيها إلا المنفعة المحرمة مصداق من مصاديق الباطل، فتشملها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل،
وقد ذكرنا أن الآية يستفاد منها حرمة المعاوضة على ما هو باطل، وهي كل العبادة من أبرز مصادق الباطل. وقد وقع البحث بينهم في صحة الاستدلال بالآية في هذا المقام وما يشابهه ويماثله من المقامات، وهنا عدة مطالب، عدة نقاط. النقطة الأولى: ما هو المراد من الباطل؟ فهل المراد من الباطل الحرام، أو المراد من الباطل ما لا منفعة له؟ شنو يعني باطل؟ وعلى الثاني: ما لا منفعة له، هل لا منفعة له بحسب النظر العرفي، أو ما لا منفعة له بحسب النظر الشرعي؟ أي الباطل العرفي أو الباطل الشرعي؟ فهنا ثلاث بل أربع محتملات فهنا ثلاث بل أربع محتملات بل لا بل بل أربع محتملات. المحتمل الأول: أن المراد من الباطل الحرام، فالآية تقرر حرمة المعاوضة، أن يبذل الإنسان العوض مقابل الحرام، فالمراد من الباطل الحرام، وبناء على هذا يصح الاستدلال بشنو؟ بهذه الآية في المقام، فإنه بذل للعوض بإزاء ما هو المحرم، وهو المنفعة المحرمة التي بها قوام شنو؟ هياكل العبادة. هذا محتمل أول. وقد دغدغ وأشكل حتى على هالمحتمل، قربنا نستدرسهم، قالوا أين الحرام؟ ما هو الحرام؟ الآية تقول: لا يجوز بذل العوض بإزاء الحرام، وما هو الحرام؟ هو العبادة، مو الهياكل، مو الصنم، مو الصليب. وفي باب البيع لا يبذل العوض بإزاء المنافع، وإنما يبذل بإزاء الأعيان والمنافع، حيثية تعليلية، يقولوا مو حيثية تقيدية. المنافع في باب البيع لا تقابل بالأثمان، المنفعة حيثية تعليلية توجب ارتفاع القيمة السوقية للعين، فكلما زادت المنافع ارتفعت القيمة السوقية للعين، هذه حيثية توجب ارتفاع القيمة السوقية للعين. والصنم والصليب محرم، الحرام ما هو؟ عبادته، وانا ما ابذل انا لا ابيعك العباده ولم استاجر منك العباده. نعم لو كان بلي نعم لو كان المورد معاوضه بإزاء عمل محرم كالاجاره، الاجاره على الغنى، الاجاره على الرقص، هذا عمل محرم، لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. صحيح. وأما بل الأعيان محرم، فبناء على أن المراد من الباطل الحرام، فالآية لا تدل على حرمة المعاوضة على الهياكل العبادة، لأن الهياكل لا يقال الهياكل حرام. وبناء على هذا التفسير أصلا لا يصح ولا في مورد بيع، لأن دائما البيع بإزاء شنو شيخنا؟ الأعيان، والأعيان مو حرام، إنما يصح الاستدلال بالآية في مورد الإجارة التي هي بذل العوض بإزاء العمل. مش تفتي شيخنا، أو الصلح بإزاء العمل أو جعل العمل أجرة أو مهر. نعم، لكن هذا ما له علاقة بالبيع، مع أن القدر المتيقن من الآية ما هو؟ ما هو القدر المتيقن؟ البيع، لأن تقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فبحسب ظاهر الاستثناء ما هو الملعون؟ التجارة. وقد ذكرنا في بعض الدروس أن التجارة القدر المتيقن منها عنوان البيع والشراء، هذا تجارة. وقد شكك في شمول عنوان التجارة الغير صنع البيع والشراء كالإجارة، هل الإجارة تجارة؟ فبناء على تفسير الحرام الباطل بالحرام يخرج القدر متيقن، وهذا باطل جزمان. فلا تفسر الباطل بالحرام، دير بالك، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، لا، ليس المراد من الباطل الحرام، بل المراد من الباطل ما لا منفعة له، رحنا للمنفعة، ما لا منفعة له بحسب النظر الشرعي، أو خلينا نبتدي حسب النظر العرفي، بحسب النظر العرفي. فإن قوام العين بالمالية والمالية بالمنافع، صحيح؟ فنلاحظ احنا المنفعة، ما نلاحظ العين، نلاحظ منافع الأعيان. فالآية تقول لا تبذل المال بإزاء عين لا منفعة لها بحسب أي نظر؟ العقلاء العرفي. فالمراد من الباطل هو الباطل العرفي، ما لا منفعة له بحسب النظر العرفي. وعلى هذا الاحتمال لا يصح الاستدلال بالآية هنا ونظير المورد مما كان له منفعة عرفية ولكن ألغاها الشارع. فإن العرف يقول الصليب والصنم له منفعة عقلائية وهي العبادة، الشارع ألغاها، أو لما لنا علاقة بنظر الشارع ما لها منفعة عقلائية، المنفعة العرفية. والخمر أيضا له منفعة عرفية، والعصير العنبي له منفعة عرفية، و له منفعة عرفية. إذن لا يصح الاستدلال بالآية في موارد التي لها منافع عرفية وألغاها الشر، فلا يصح الاستدلال بالآية، لأن ظاهر الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ما ترونه أيها العرف باطل، نحن لا نرى أن هذا باطل، العرف لا نرى أنه باطل، فلا يصح الاستدلال بالآية على حرمة المعاوضة على ما هو ليس بباطل عرفا وإن كان باطل. وهذا يوجب الدغدغة في الإشكاء على الاستدلال بالآية في على الخمر، على غيرها من المنافع التي لها منافع بحسب العقلاء، والعقلاء يبذلون المال بإزاء اقتنائها بما هم عرف لا بما لهم نظر شرعي. بل وعلى هذا المحتمل، احنا اشكال نحن الأول شيء لزام خروج القدر، وعلى ولو كان المراد هو الباطل العرفي يرد هنا إشكال، فإن الآية تنهى عن بذل المال بإزاء شيء ليس له منفع عقلائي، فقد يقال بأن هذا أصلا مستهجن، فرد نادر، هل أحد يبذل المال بإزاء ما لا منفعة له؟ حتى تأتي تقول تردع لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالآية إذا أرادت أن تردع، الغرض هو الزاجر، عن شيء يحصل عادة في الخلفة لا ينتزجر عنه، وبذل المال بإزاء ما لا منفعة له عقلاء لا يحصل عادة. فما معنى أن تدخل تأتي وتقول أنهاكم أيها العقلاء أن تبذلوا أموالكم بإزاء ما لا منفعة له؟ فيلزم حمل الدليل على أفراد نادرة، وحف فلان من ديك المنطقة خرج عن عقلائيته وبذل المال بإزاء بل المال، يقول هذا سفهي، هذا معاملة سفهية، هذا سفه وهذا خارج عن حريم العقلاء. فحمل الآية على الباطل العرفي قد يصطدم بمشكلة أن الآية ستكون ناظرة إلى فرد نادر. وعلى كل حال النتيجة على كلامكم باطل عرفي لا يصح الاستدلال بالآية في محل البحث. المحتمل الثالث أن المراد به الباطل الشرعي ما لا منفعة له بحسب نظر الشارع. ما لنا علاقة بالعقلاء، يقول أنا الشارع لا تأكلوا أموالكم بينكم، يعني أنا أراه باطل. الذي أرى أنه باطل أي حرمت منافعه لا تأكلوا أموالكم بإزائه. فعلى هذا المعنى الثالث يصح الاستدلال بشنو شيخنا؟ بالآية. فإن المنفع المترقب من هياكل العبادة المبتدعة العبادة، والعبادة حرمها الشارع، أمر الله أن لا يعبد إلا هو، يحرم عبادة غير الله، حرام شرك. بل إذن عبادة الأصنام والصليب حرام شرعا، فالمنفع حرمها الشارع، فلا منفعة لها بنظر أنا الشارع. فيصح الاستدلال بشنو شيخنا؟ بالآية. ولكن هل يصح حمل الباطل على الباطل الشرعي؟ إذ قد يقال بأن الآية ملقاة إلى النظر العرفي، وظاهر العناوين إذا ألقيت إلى العرف أن المدار في العنوان على ما يصدق عليه العنوان بحسب أي نظر عرفي. إلا أن الشارع يقول ترى إلا يدخل الشارع في العناوين، وإلا مقتضى القاعدة في العناوين أن خطابات ملقاة إلى ما؟ إلى العرف، فالمدار على ما يصدق عليه عرفا أنه باطل، لا أنه ما يصدق عليه بنظر الشارع، ما حقيقة شرعية. إلا إذا تصدش قلت أنا أقصد بالباطل، الباطل عني، ما في آية وتقول المقصود بالباطل الباطل عندي. فحمل الباطل على الباطل الشرعي خلاف القاعدة. إذا إحنا شو نسوي ياكم؟ قلنا لكم حرام ما قبلتم، قلنا قلتوا يخرج القدر المطيق وهو التجارة، قلنا لكم باطل عرفي تقولون تردع عن فرد متعاقب، إن باطل شرعي قلتون الأدلة ملقاة إلى النظر، شو نسوي في هالعبيد المولى؟ شو يسوي ياكم؟ كل ما يقول لكم شو تشكروا عنه؟ نقول إحنا مو كل أشكال تريد، إحنا قاعدين يا ريت يا بس له جواب، قد يكون الأول له جواب، الثاني له جواب، إحنا أنا غرضنا شنو؟ طرح المش مشكلة. المحتمل الرابع أن المراد من الباطل ما لا منفعة له، لا تقول بنظر العرفي ولا بالنظر الشرعي، ما لا منفعة له هم معنى باطل. وأما تحديد المصداق فلو سألت العرف أيه ما معنى الباطل، يقول معنى الباطل ما لا منفعة له بس، لا تقول ما عرفان شرعا في تحديد المفهوم، لا تقول عرفان شرعا. إنما البحث في بعد مقام التطبيق، مقام الانطباق، هل أن هذا له منفعة أو ليس له منفعة؟ هذا أي مقام؟ مقام التطبيق. فإذا ذهبنا إلى مقام التطبيق فقد يطلع الشارع على ما لا يطلع عليه العرف، فالشارع يقول ترى هذا الخمر، هذه العيبة، هذه الهياكل ما منفعة لا أخبركم بعدم وجود المنفعة، هذه لا منفعة لها. الشيء دخل في مقام تطبيق، والعرف يقول أنا أفهم من أنه ما، أنا ما أقول لك هذا له منفعة أو ليس، أقول ما ليس له منفعة لا يجوز أخذ المعاوضة عليه، والدليل لا ينقح موضوعه. أنا أقول لك معنى الآية أن الذي ليس له منفعة لا يجوز أخذ المعاوضة عليه. تارة أنا أقدر أقول لك قد أشتبه في مقام التطبيق، قد أقول لك هذا في منفعة وهو ما في منفعة. فإذا جاء الشارع علام الغيوب عارف الحقائق وقال أن هذا ما لا منفعة له، العرف يقول إذا كان هذا الشارع يقول أخبرك بأنه لا منفعة له فيكون مصداقا للعنوان الذي هو عندي، أنا ليس لا علاقة لي بتنقيح المصاديق. فنحن نرجع إلى العرف في تحديد المفهوم ما لا منفعة له، أما أن هذا مصداق أن له منفعة وليس له منفعة فلا يرجع إلى العرف في مقام التطبيق. فالشارع يدخل في أي مقام العرف؟ خطط يقول هذا ما لا منفعة، هذا مصداق ما لا منفعة له، الخمر مصداق لما لا منفعة له، هياكل العبادة من مصادق ما لا منفعة له، وبعض المصادق أمضى النظر العرفي فيها، العرف تدخلوا في المصادق والشرع أمضى نظرهم فيها. وهذا مبنى رابع اختاره السيد الخوي رحمة الله عليه، لا تقيلن باطل عرفي باطل شرعي، هذا عرفي شرعي، هذا في مقام التطبيق، وإلا معنى الباطل ما له منفعة له، هذا معنى الباطل ما لا مالية له مثلا. أما أن هذا هل له هل مصداق لما لا مالية له أو لا، هذا مقام تطبيق ما لنا علاقة بمقام العرف. وبناء على هذا يصح الاستدلال في الآية، فإنه الآية تقول كل ما لا مالية له ما ليس له منفعة لا تجوز المعاوضة عليه، والشارع بيّن لي المصدق هذه هياكل العبادة لا منفعة فيها لحرمة العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فيصح الاستدلال بالآية. هذا هو تقري هذا المطلب الأول في الاستدلال بالآية، وضع إن شاء الله تحديد معنى الباطل. المطلب الثاني، المطلب الدوم لمن درس الفارسية، وهو أن الباء لا تأكلوا أموالكم بينكم باء بالباطل، هذه الباء بالباطل، شنو المراد من الباء؟ شرحوا الآية ترشيح إخنا، ما معنى الباء؟ فهنا محتملان، إما باء المقابلة والعوضية، وإما باء السببية، فهنا محتملان في الآية. المحتمل الأول، مراد الآية باء المقابلة، لا تأكلوا أموالكم بإزاء مقابل ما الباطل، فهي ناظر إلى مقابلة المال بإزاء ما لا منفعة له، ناظر إلى العوض والمعوض، فتكون الآية لها علاقة بمسألة شرط العوضين، يشترط في العوضين المالية، لا يصح أن يكون المعوض أو العوض لا مالية له أي لا منفعة له، لا يصح أن تأكل مال الغير بإزاء ما لا منفعة له، فهذه باش يسمونها مقابلة باع وعوضية، فيشترط في المعوض أن يكون له مالية له منفعة. واضح شيخ شهاب؟ ها هذا مهم. وعلى هذا المحتمل ينفعنا الآية في الاستدلال، تقول الآية يحرم أكل مال الغير بإزاء ما هو الباطل، صحيح، فما يجوز. المحتمل الثاني وهو ما اختاره سيد الفقهاء والأساطين أن الباء هنا باء السببية، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالأسباب الباطلة. فعندنا أسباب باطلة وعندنا أسباب صحيحة، وقد تعارف عند العرب الأسباب الباطلة كالقمار كالأزلام كما أدري شنو، يتكسبون باليانصيب برمي الحجر، ما شاء الله عندهم أشياء، هذه أسباب شنو أسباب؟ الربا سبب باطل، الربا من الأسباب الباطلة، في قبالها أسباب كالتجارة عن تراض، فإن التجارة عن الأسباب الصحيحة. فالآية في مقام فرز الأسباب بين الأسباب الباطلة والأسباب الصحيحة، في مقام فرز السبب، تارة يكون تكسبك للمال بسبب باطل، فلا تأكلوا أموالكم بينكم بالأسباب الباطلة إلا أن تكون أن يكون هذا الأكل بسبب صحيح وهو التجارة عن تراض. فالآية ناظرة إلى أي باء؟ ويشهد لباء السببية الاستثناء تجارة عن تراض. الآية ما لها علاقة بالعوض والمعوض. تفتي شيخنا؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، جعلت المقابلة بين الباطل والتجارة، وهذا يكشف على أن المنظور في الباطل ما هو من صنخ التجارة السبب مو العوض والمعوض. وبناء على هذا لا يصح الاستدلال بالآية في محل البحث، إنما الآية ناظرة إلى الأسباب الباطلة، لا يصح لك أن تتكسب المال بسبب الربا، بسبب نعم بل القمار، بسبب هذه الأشياء، بل يا نصيب اللي حرمها الشارع، هذه أسباب حرمها الشارع، فتكون الآية أجنبية عن محل البحث. والشيخ الأعظم تكرر منه الاستدلال بالآية، فهذا مبني على أن الباء عبارة عن باء المعاوضة. إذن الشيخ الأعظم بناؤه في الاستدلال على أن الباء باء مقابلة، والحال أن الباء إن لم نقل أنها ظاهرة في السببية فلم يحرز أنها ظاهر في باء المعاوضة هذا مطلب كم؟ ثاني. مطلب ثالث، ما معنى لا تأكلوا؟ لا تأكلوا، هل هذا النهي نهي تكليفي أو نهي شنو وضعي؟ فهل هو كناية عن بطلان التكسب أو بيان لحرمة المعاوضة؟ قلنا الشيخ الأعظم دائما يتمسك بالآية لإثبات أنه لا تأكلوا، يقول ظاهر النهي الحرمة، والآية تدل على حرمة أكل مال الغير، وهذا كناية عرفا عن حرمة المعاوضة. وفي قبال كلام الشيخ هناك نظران، نظر لو نظران. النظر الأول أن لا تأكلوا كناية عن بطلان المعاوضة، لأن تتكلم عن التجارة والمعاملات والمناسب للمعاملات أي حيثية الوضعية، فالآية في مقام بيان البعد الوضعي أي الصحة والفساد، لا تأكلوا يعني إرشاد إلى الفساد، فحملوا لا تأكلوا على النهي الإرشادي لبطلان المعاوضة، لأن يتكلم عن معاملات اعتبارية. النظر الثاني لا حرام تكليفي، لكن مو الآية مو ناظرة للمعاملة، ناظرة إلى أكل المال مو إلى الإنشاء. فعندنا إنشاء المعاملة ويترتب على الإنشاء أنني أخذ مال الغير وأتصرف فيه. فلو أنشأنا بيعا بلي معلقا، مثلا شيخنا بيع مع الصبي، ثم أخذت العوض من الصبي وأردت أن أتصرف فيه، الآية تنهى عن شنو شيخنا شهاب؟ ثاني التصرف العوض، مو تنهى عن الإنشاء البيعي. ما تقول لا تبيع، تنشأ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني هذا المال الذي أخذته من الغير بإيزاء لا تأكل لا تتصرف فيه، يحرم تكليفا التصرف فيه. ولم تقل الآية يحرم المعاوضة والإنشاء المعاوضي. فالآية في مقام بيان حرمة التصرف في العوض أو المعوض، وهذا لا يلازم الحرمة التكليفية للمعاملة، بل غايته بطلان المعاملة، لأن المعاملة باطلة ما أمضاها الشارع، فما زال العوض ملكا للمشتري، فلا يجوز لك أن تتصرف. فكيف تستدلون بالآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم على حرمة الإنشاء المعاوضي تكليفا؟ لا يتكلم عن إنشاء المعاوضي، تتكلم عن أكل المال، تصرف في المال، والتصرف في المال أعم من الحرمة المعاوض حرمة الإنشاء. والذي يراد إثباته بالتمسك بالآية حرمة الإنشاء المعاوضي. إذن الآية تواجه مشكلة كاملة، ثالثة مشكلة على مشكلة على مشكلة. تكليفية لكن في وين؟ ملم المعاملة للتصرف في مال الغير، حرمة تكليفية للتصرف في مال الغير، وحرمة التصرف في مال الغير لا يقتضي حرمة معاوضة والإنشاء. أن تقول أبيعك العين حرام، أي معبث يحرم أن تبيعه الصليب؟ نقول الصليب حرام، مو حرام بيعه تكليفا، غايته أنه الشارع ما أمضى المعاملة، يعني يحرم التصرف في الثمن، حرمة تكليفية للتصرف في الثمن. إذن الاستدلال بالآية يقول هذا كله مضافا إلى أن أكل المال في مقابل هذه الأشياء أكل له بالباطل. هذا اللي بحثنا اليوم، قلنا هذا الكلام محل تأمل ونظار. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث النبوي يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الشيخ يقرأ لنا بعض الأبيات.